بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وحبيب رب العالمين، وسيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداه ونعمة الله المزداه. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على حبيبك المصطفى، ولا تحرمنا أبدا يا مولانا كذلك من شرف الصلاة والسلام عليه، ولا تحرمنا أيضا من أجر الصلاة والسلام عليه، واحشرنا اللهم في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، أيها السادة المشاهدون الكرام، أيتها السيدات المشاهدات الكريمات، سلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ويسرني أن أستضيف حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة. وكم كنت أود بهذه الحلقة أن أدخل السرور على نفوس أبنائي وبناتي وإخوتي وأخواتي، ولكن الموضوع صعب للغاية، فهو متعلق بأنباء سيئة سيئة. نعم، هل هناك أسوأ من أن تقرأوا أن شقيقا اعتدى على شقيقه بالقتل وقتله وتجرأ عليه؟ قاومت كثيرا أن أتحدث في هذا الأمر. صحيح، النبأ ليس وليد الأمس، ولكنه ربما مرت عليه أسابيع، لكن الأمر يلح علي من حين لآخر أن أحدث الناس بمشاعري وبما يجول بخاطري في هذه القضية الخطيرة، وهي قضية قديمة أزلية مع بداية البشرية. نعم، ولكنها من حين لآخر تظهر بيننا فنتفجع لها ونتحسر بما نقرأ ونسمع ونشاهد. الشقيق المفترض أنه أعز وأحب الناس إلى قلب أخيه، والله أقولها وأنا أؤمن بها إيمانا كاملا، أحب الناس إلي أخي وشقيقي وأختي وشقيقتي كذلك. ولكن هذا الذي نقرأ عنه ونسمع به من حين لآخر أن شابا أو رجلا تجرد من كل المشاعر الإنسانية والأخوية، قتل أخاه واعتدى عليه، بل وأحيانا يمثل به إلى هذه الدرجة، تشكل في صورة شيطان فأقدم على هذا العدوان وبهذه الطريقة البشعة. أمر مؤسف ومحزن للغاية، وأقول لأبنائي وبناتي اتقوا الله أعزائي في إخوانكم وأخواتكم، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا بأن الشقيق منحة إلهية وهدية من رب العالمين تبارك وتعالى، يمنحها للأخ الآخر، شقيقي هذا أنظر إليه على أنه منحة ربانية غالية لا تعادلها منحة وعطية أبدا. وينبغي أن تكون حريصا عليه وعلى كل ما يسعده ويسره، بل وأن تكون سببا في إسعاده وإدخال السرور عليه، وأن يتغير حالك إلى أحسن الأحوال إذا أنت رأيته مقبلا عليك من بعيد. إن كنت إنسانا سويا حقا فالمفترض أن تتهلل أساريرك وأن يظهر البشر واضحا في وجهك وأنت تنظر إليه مقبلا عليك من بعيد. أقول وأكرر، إن كنت إنسانا سويا طبيعيا لابد وأن تظهر لديك هذه المشاعر الفياضة وأنت مسرور بلقاء الحبيب الغالي، الحبيب الغالي. نعم نعم يا هذا، أقولها بأمانة، ليس والله من السهل علي أن أحدث إخوتي وأخواتي في هذا الأمر. عندما تصل الأمور إلى حد العدوان، العدوان بين من؟ بين أخ وأخيه. وتعود بنا الذاكرة إلى الوراء، إلى الجريمة الأولى التي وقعت على الأرض، إلى الدماء الأولى التي سالت على الأرض عندما اعتدى قابيل على أخيه هابيل وأكن له الحقد والحسد، لا لشيء إلا لأن الله عز وجل قد تقبل منه، أي تقبل الله عطية هابيل ولم يتقبل من أخيه. وهنا ينبغي أن ننبه إلى أمر مهم، أحيانا يحقد الناس بوجه عام، يحقدون على هذا الصالح الطيب الذي يحبه الناس ويثني عليه الناس ويتقبله الناس ويسعدون بلقائه ويتقبل الله منه طاعته. هذا الرجل موضع حسد وحقد من غير الأسوياء. نعم، لو كانوا حقا أسوياء صالحين طيبين لأسعدهم أن يكون أخوهم المسلم من الصالحين، وأن يجمع الناس على محبته والثناء عليه. لو كانوا حقا أسوياء طيبين صالحين لأسعدهم أن يسمعوا عن أخيهم المسلم الخير، والله. ولكن الذي يحدث بكل أسف أن بعض الناس يحسدون الطاعة ويحسدون المعصية ويحسدون ما يتقبله الله تبارك وتعالى من المنفقين الطيبين. تأتيهم الأخبار أن فلان قد تبرع لوجه الله تبارك وتعالى ببعض الأجهزة الغالية للمستشفى، فيحزنهم ويؤلمهم هذا التبرع. أعوذ بالله، أعوذ بالله. وكان المفترض أن يقول بارك الله له وبارك الله عليه وأخلفه عليه بالحلال وأبدله خيرا منه قصرا من قصور الجنة عند الله يوم القيامة، وربنا يكثر من أمثاله. كان المفروض إذا سمعتم عن طاعة لله أقدم عليها فلان لوجه الله كان يجب أن تفرحوا وأن تسعدوا بما قدمه لله رب العالمين. ولكن الذي حدث من بني آدم، وكما جاء في سورة المائدة، الذي حدث أن قابيل حقد على طاعة أخيه لربه وعلى استقامة أخيه لأمر مولاه. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. تقبل الله عز وجل ما قدمه هابيل لله، وقد قدم أحسن كبش في غنمه لوجه الله تبارك وتعالى فتقبله الله، ولم يتقبل من أخيه الذي قدم أردأ أنواع القمح لديه. نعم، نفس جبلت على الشح، جبلت على البخل، فلما أراد أن يقدم لله قدم أسوأ أنواع القمح عنده، فرد الله عليه عطيته ولم يتقبل منه. فماذا كانت النتيجة؟ كما قلت لحضراتكم منذ قليل، انتبهوا انتبهوا يرحمكم الله، فإن الطاعة محسودة محسودة. فإن الاستقامة على منهج الله محسودة، وهذا الذي جرى من ابن آدم من قابيل، حسد أخاه وحقد عليه لأن الله تقبل منه ولم يتقبل من قابيل، فكانت النتيجة قال لأقتلنك. انظروا عباد الله، انظروا وتعجبوا، يقول لأقتلنك بنون التوكيد الثقيلة التي تؤكد أنه أضمر القتل وترصد وعقد العزم على قتل أخيه، وفي ذات الوقت تفصح هذه الكلمة بأدائها البلاغي وثقل ظلها التي كشفت به عما يجري في نفسه المريضة، كشفت كذلك عن أنه كما قلت عقد العزم على قتل أخيه. قال لأقتلنك، رد عليه إنما يتقبل الله من المتقين، من المتقين. وهذه قاعدة أيها السادة الكرام في قبول الله عز وجل للطاعة، لا يتقبل ربنا الكريم إلا من المتقين الذين يبذلون العطاء لله رب العالمين راغبين في أجره وثوابه وإرضائه تبارك وتعالى، يبذلون لله وهم سعداء بما يبذلون، تطيب نفوسهم ويقدمون برضا وسعادة وهم يبذلون الخير لله رب العالمين. وليس على النحو الذي حدث من هذا الشحيح البخيل المسمى بقابيل، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ليه؟ إني أخاف الله رب العالمين. ولذلك لا يقدم على إزهاق النفس البشرية ولا يقدم على هذه الجريمة النكراء البشعة، لا يقدم عليها إلا أناس لا يخافون الله رب العالمين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ليه؟ إيه اللي يمنعك؟ إني أخاف الله رب العالمين. فهؤلاء الذين يقدمون على سفك الدماء وقتل الأحياء ويتصل بهم الجرأة إلى أن يمد أحد الشياطين أن يمد يده بالسكين إلى صدر أخيه أو رقبة أخيه، لا يفعل ذلك إلا شيطان لا يخاف الله رب العالمين. نعم، وأريد أن أنبه وأؤكد حتى لا يغتر الصالحون بصالح الأعمال. يعني لا تقل أنا في مأمن من كيد الشيطان بما أقدم لله الواحد الرحمن. أنت آمن إن شاء الله برعاية الله لك وبتوفيق الله لك وبحماية الله لك ولأبنائك وأهل بيتك ومالك. هذا حق، هذا حق، فاطمئن. نعم، ولكن في ذات الوقت كن على حذر، رحمني الله وإياك، كن على حذر، لأن شيطانا يتربص بك ولا يريد لك الخير، ويزعجه ويؤسفه جدا أن يصل عندك العطاء والبذل في سبيل الله بهذه النفس الطيبة الراضية الراغبة فيما عند الله عز وجل. يزعجه ذلك ويؤسفه ذلك، وهو أصلا لا يقدر على ذلك، لا يقدر. كم من شحيح بخيل حاول أن يدفع يده إلى جيبه ليخرج صدقة لوجه الله، ولكنه سرعان ما أخرج يده خالية وتردد في العطاء، وحال الشيطان بينه وبين العطية لوجه الله رب العالمين. لذلك يقع مع نفسه المريضة في مشكلة، في مشكلة، عندما يجد الصالحين الطيبين لا يترددون، لا يترددون في تقديم العطايا والهدايا خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، وهم بها سعداء. يقف هؤلاء من أهل الشح والبخل، يقفون موقفا صعبا، ويكون الرد بدلا من أن يقتدوا بهؤلاء الكرام الصالحين، بدلا من أن يسألوا الله رب العالمين أن يمن عليهم كما من على هؤلاء الطيبين ومنحهم من الشجاعة والشهامة ما جعلهم سباقين في الخير، بدلا من أن يسألوا الله عز وجل أن يمن عليهم وعلى نفوسهم المريضة بما من به على هؤلاء، بدلا من ذلك يحقدون ويحسدون ويكرهون ويضمرون الشر، إلى درجة أن يقول أحدهم كما قال قابيل: لأقتلنك. خرجت الكلمة تحمل أعلى درجات الحقد والكراهية والحسد. لمن؟ لمن؟ لأخيه، لأخيه. ولذلك عندما أسمع أو أقرأ عن مصيبة حدثت هنا أو هناك ومتعلقة بما يجري بين الأشقاء بالذات، وأجد نفسي قد تألمت كثيرا كثيرا بما قرأت أو سمعت، سرعان ما أردد هذه الآيات من سورة المائدة، الآيات التي تتحدث عن أول دماء سالت على الأرض: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، لا لا، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ليه يمنعني من ذلك؟ إيه؟ إني أخاف الله رب العالمين. أكرر، لا يقدم على هذه الجريمة، لا يقدم على قتل النفس البشرية إلا أناس لا يخافون الله رب العالمين، أبدا لا يخافون الله، ويحركهم شيطانهم كما يريد، حتى إنه لا يميز بين أخيه وبين غيره، يستوي عنده الغريب والقريب، الشقيق وغير الشقيق. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، لا لن أقتلك، ولن أمد يدي إليك لأقتلك، لأنني أتميز بإيه؟ إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. ستحمل ذنب قتلي، ستحمل ذنب قتلي، وتحمل إثمي وإثمك، فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين، خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. أيها السادة الكرام، أنا أحمل الأسرة المسؤولية، أو على الأقل أحملها قدرا كبيرا من المسؤولية، إذا وصلت الأمور بين الأشقاء إلى ما وصلت إليه بين بني أو بين ابني آدم. نعم، لو بحثتم في تاريخ الأسرة ورأيتم كيف تتعامل هذه الأسرة مع أبنائها، ربما وقفتم على الأسباب التي أدت إلى هذه النهاية المأساوية بمقتل أحد أبناء هذه الأسرة على يد أخيه. ربما، فالأسرة التي نرجو أو نتمنى أن تكون، الأسرة التي نتحدث عنها ونسأل الله عز وجل أن تكون مثالا للأسرة المسلمة، أسرة حريصة على التسوية بين أبنائها. نعم، أسرة حريصة على التسوية بين أبنائها في العطايا وفي المعاملة وفي اللغة وحتى في العاطفة. نعم، انتبهوا يرحمكم الله، بدايات هذه الجريمة النكراء بدايتها يمكن أن تكون الأسرة سببا فيها، لا يحسنون معاملة أبنائهم بالسوية. ولهذا حرص الإسلام الحنيف وعلى لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصح للآباء والأمهات اعدلوا بين أبنائكم، ويكررها 3 مرات اعدلوا، حتى لا يعتقد أحد الأبناء بأن أباه أو أمه بأن أباه يفضل أخاه عليه، فيتسلل الحقد إلى نفسه، ويغتنمها الشيطان فرصة ويعبث بقلبه. نعم، أقنعوهم أنكم تحبونهم جميعا وتعدلون بينهم، أقنعوهم بذلك بالأسلوب العملي في العطايا والهدايا وفي اللغة وفي العواطف وحتى في قسمات الوجه وأنتم تتحدثون إليهم. كونوا على أعلى درجات الحذر، لأن الشيطان يغتنم هذه المواقف ويعبث بقلوب أبنائكم، فتصل الأمور إلى ما وصلت إليه بكل أسف. ولهذا لما جاء النعمان أو بشير، والد النعمان بن بشير، لما جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطية أو منحة أعطاها لأحد أبنائه، انظروا إلى سؤال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: هل لديك غيره؟ عندك أبناء آخرون؟ قال: نعم. قال: هل أعطيتهم جميعا مثلما أعطيته؟ قال: لا. قال: اذهب ولا أشهد عليه غيري، فأنا لا أشهد على جور، لا أشهد على ظلم، هذا ظلم. اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا وجنبوهم، جنبوهم، جنبوهم هذه الجرائم التي تحدث لأبناء الرجل الواحد الذين خرجوا من صلب رجل واحد ورحم أم واحدة، فاعتدى أحدهم على أخيه بهذه الطريقة البشعة. والأسباب قد تكون الأسرة وأسلوب المعاملة، والتفرقة بينهم قد تكون الأسرة سببا فيما آلت إليه الأمور. اللهم اهد أبناءنا إلى الطريق المستقيم، واحفظ دماءهم، وألف بين قلوبهم، واطرد الشيطان الرجيم من بينهم يا رب العالمين، واجعل أبناء المسلمين جميعا على قلب رجل واحد. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وألقاكم في الأسبوع المقبل لنتحدث أيضا في هذا الموضوع إن شاء الله. فحتى ذلك الحين أسأل الله لنا ولكم الهداية والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.